أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمضي بنا سورة النساء إلى بناء المجتمع الإسلامي المثالي، وتعطي نموذجا للقواعد التي يجب أن تبنى عليها الحياة المثالية. ولم تنسى السورة حق الضعفاء من النساء والسفهاء واليتامى. وتقف بنا هذه الآيات أمام عدة قواعد هي أوامر لا بد أن نأتمر بها، هي دين لا بد أن نلتزم به، ليس فيها انتقاص لحق صنف ولا لجور صنف على آخر. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. هذه القوامة التي جعلها الله للرجال على النساء هي مسؤوليات، والحياة كلها مسؤوليات وأمانات. مسؤولية الإنفاق، مسؤولية الرعاية، مسؤولية التوجيه، مسؤولية الحفاظ، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، والرجل مسؤول عن أهل بيته. هذه المسؤولية تكليف، وهذه المسؤولية أمانة، ليست انتقاصا لحق النساء، ولكن هي توزيع للمسؤوليات في الحياة، كما أن المرأة مسؤولة عن البيت ومسؤولة في المشاركة في تربية الأولاد، كذلك الرجال مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذه الأسرة. لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، فضلهم في أشياء ليس فيها انتقاص لحق الآخرين، ولكن ليس للشمس فضل على القمر، وليس للقمر فضل على كواكب أخرى، ولكنه نظام الله تبارك وتعالى اقتضى أن يكون لكل إنسان رسالة ومهمة محددة في الحياة لا بد أن يقوم بها. ليس هذا التفضيل لفرد على فرد، ولكن قال الله عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض. ولذلك كان مطلع الآية لم يقل الرجل قوام على المرأة، ولكن قال: الرجال قوامون على النساء. هذا الصنف من الخلق قائم ومسؤول عن هذا الصنف، وهناك مسؤولية لكل منهما. وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل مطالب بالمهر، الرجل مطالب بالإنفاق، الرجل مطالب بالإسكان، بالكسوة، مطالب بالسعي على هذه الأسرة يكفيها مؤونته. أمام هذا الجهد لا بد أن تكون هناك مسؤوليات، وأمام هذا الجهد لا بد أن تكون هناك تكاليف. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذا كان الرجل له حق القوامة، وإذا كان الرجل مفضلا بما فضله الله تبارك وتعالى وزاده من مسؤوليات وبما ينفق من مال، فما هي واجبات المرأة؟ المفروض في المرأة في الحياة أن تكون صالحة قانتة حافظة للغيب. ثلاث دعائم وثلاث حقائق لا بد أن تلتزم بها هي دستور المرأة في الحياة. الصلاح، الصلاح بكل معناه، الصلاح المادي والأدبي والخلقي والسلوكي، قانتات مطيعات، ليس هناك لوم من التمرد ولا لوم من العصيان، حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب. إذا غاب الزوج، إذا غاب شيء في مسؤوليات الحياة التي كلفنا الله تعالى بها، فالمرأة إذا غاب عنها زوجها تحفظه في ماله، تحفظه في ولده، تحفظه في بيته، تحفظه في عرضه، تحفظ نفسها بالأمر وبالنظام وبالسلوك الذي ألزمها الله به بما حفظ الله. فالصالحات مثل هذه المرأة الصالحة هي متاع الدنيا، هي أفضل نعمة في الحياة بعد نعمة الإيمان. ولذلك ما رزق المسلم شيئا بعد رضا الله عز وجل وبعد إيمانه بالله عز وجل في دنيا أفضل من امرأة صالحة، زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. لكن الحياة الزوجية لا تمضي هكذا بلا منازعات ولا مشاحنات. شأن الحياة أنها مبنية على الشقاء وعلى المتاعب، فكيف نواجه هذه المتاعب؟ هل نهرب منها؟ هل نلجأ إلى الطلاق وإلى الانفصام لأقل سبب؟ يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ننظر لهذه المتاعب التي تنشأ في الأسرة، من هو السبب؟ هل الزوجة هي السبب؟ لهذا علاج. هل الزوج هو السبب؟ وضع الله لذلك علاجا. هل هما الاثنان الزوج والزوجة كلاهما مسؤول عن هذا الخصام وهذا النزاع وهذه الشروخ التي تحدث في بناء الأسرة؟ لكل حالة شرع الله لها علاجا. وبدأت الآيات بتفصيل العلاج في حالة ما إذا كانت الزوجة هي السبب، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، مجرد خوف لا مجرد انتظار حتى تقع المشكلة. للزوج إحساس حين يكون هناك انحراف، أدنى ميل عن الحياة الطبيعية، عن الحياة المألوفة، مجرد أن تظهر بوادر هذا الانحراف أو هذا الميل ويبتدأ يدب الخوف في نفسه. واللاتي تخافون نشوزا، النشوز هو الخروج والنتوء وتجاوز الحدود المألوفة التي شرعها الله عز وجل. في هذه الحالة شرع الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع من العلاج. العلاج الأول الوعظ، كلمة طيبة، والحر تكفيه المقالة. وقد تكون هناك كلمة تنزل على النفس كالثلج فتذهب ما بها من نشوز، قد يكون بالكلمة، قد يكون بموقف طيب. الموعظة أن تبلغ بنفس الناشز حد الاتعاظ وحد الاعتذار وحد التبصير بالعواقب، وأن توضع يدها على نقاط الخلاف أو على نقاط النشوز حتى تعود الحياة الزوجية إلى صفائها. لا يدخل في الوعظ معنى التأنيب، ولا يدخل في الوعظ معنى التعيير حتى لا تشرد النفس أكثر وأكثر، ولكن معنى الاعتبار، معنى الترقيق، معنى تلطيف الجو السائد في الأسرة. العلاج الثاني، قد يكون هناك صنف من النساء لا تنفع معه الكلمة، أو وعظت مرة واثنتين وثلاث ولم تفد الكلمة، يلجأ القرآن بعد ذلك إلى علاج آخر وهو الهجر، وحدده الهجر في المضجع. لا يصح للرجل أن يهجر زوجته لا في الأكل ولا في البيت ولا في الكلام، يكون عاديا في معاشرتها في الأكل وفي الطعام وفي الكلام وفي الحديث وفي المجلس، ويحصر العلاج فقط في المضجع. هذا العلاج شديد وتتأثر به نفوس كثير من النساء، وحين يلحظ أنه لون من العلاج أو لون من الإعراض أو لون من التأديب يؤتي ثمرته. النوع الثالث، قد يكون هناك صنف لا يتعظ ولا يؤثر فيه الهجر في المضجع، نفوس مرضت على المعصية أو اشتد نشوزها، هنا أباح الله تبارك وتعالى الضرب. والضرب هنا حدده الإسلام، حيث لا يكون في مقتل، لا تقصد به الإهانة ولكن يقصد به لون من التأديب. لا يكون الضرب على كل صغير وكبير من الأمور، الضارب هو الزوج الحريص على الزوجة، المضروبة امرأة قد لا يصلح معها الوعظ، قد لا يصلح معها الهجر. وهذا الضرب مقصود به بإشعار المرأة بأمرين: الأمر الأول أن ما هي عليه من تصرفات غير لائق، الأمر الثاني أن هناك من هو صاحب الكلمة في البيت ومن هو صاحب الحق في إيقاف هذا التدهور. أمر آخر أن تضرب الزوجة بلون من التأديب أفضل أم أن يخرب البيت وهي تمضي في هذا الطريق بكل قواها. أن هنا عنصر الزوج لم يعهد عليه خطأ، لم يعهد عليه خطأ، ولكن النشوز كله مركز على الزوجة، إنسانة شاردة وتريد أن تخرب بيت الزوجية وتشرد أبنائها وتفصم عرى الزوجية، لأن الزوج هنا إنسان لم يوجه إليه أي لوم حتى الآن. ويلاحظ هنا أمران: الأمر الأول أن الأزواج هم المخاطبون بهذا العلاج، يعني المشكلة محصورة في البيت، لا يطلع عليها جيران ولا يطلع عليها أهل، لأن كلما حصرت المشكلة وضيق نطاقها كلما كان العلاج أجدى. الملاحظة الثانية أننا إذا التزمنا بهذا السلوك وبأمر الله عز وجل سوف نصل إلى نتيجة طيبة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والقرآن اختار الموقف الذي سنصل إليه وهو الطاعة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لم يرد ذكر للطلاق، لم يرد لوم من علاج آخر وهو الانفصام مثلا، وإنما قال فإن أطعنكم. معنى هذا أننا لو التزمنا هذه الأنواع الثلاثة من العلاج في حالة نشوز الزوجة بالذات سوف نصل بها حد الطاعة، وحين ذاك ليس للرجل أن يؤنبها أو يعيرها فلا تبغوا عليهن سبيلا. الحالة الثانية فيما إذا كان الشقاق منهما معا، الزوج ناشز والزوجة ناشزة، أيهما يكون الحكم؟ الزوج مدين والزوجة مدينة، إذن لابد أن يتدخل عنصر ثالث لعلاج المشكلة. في الحالة الأولى كانت الزوجة ناشزة فالزوج صاحب حق فعالج الموقف بحكم ما له من حق، لكن هنا كل منهما ناشز، وإن خفتم شقاق بينهما، خفتم لا ننتظر حتى تقع المشكلة، والشقاق كل واحد منهما أخذ له شقا في الحياة وجنبا في الحياة وابتدأ الشرخ يحدث في الأسرة، في هذه الحالة يقول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وانظر إلى دقة التعبير القرآني: حكم، إنسان له حكمة، إنسان يصلح للحكومة، يصلح لأن يحكم في هذا النزاع، ليس أرعن وليس إنسان يزيد الطين بلة، ولكن إنسان عاقل من أهلها وإنسان عاقل من أهله. وأن تتوفر لدى الحكمين النية الطيبة وإرادة الإصلاح بينهما ورعاية صالح هذه الأسرة ورعاية الأولاد ورعاية البيت ورعاية الحياة الزوجية، في هذه الحالة يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدبه، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم.